لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. فضل صحابة أحمد سبق،
هم أحبابي عهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار.
هم أحبابي
وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا زال حديثنا موصولا حول هؤلاء الأصفياء الأتقياء من صحابة سيد الأنبياء، كانوا شبابا حول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما ما أكرر في المقدمة في كل مرة أنهم كانوا شبابا في السن، لكنهم كانوا رجالا في الوصف. وأنا قلت لك قبل كده أن ده مش كلامي ولا كلام حد من العلماء، إنما كلام رب الأرض والسماء تبارك وتعالى هو الذي وصفهم بهذا الوصف، وصف الرجولة. فقال ربنا تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال أيضا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعدد ربنا تبارك وتعالى بعضا من صفاتهم. هذه الصفات في سياق برنامجنا الطويل وعلى طول الحلقات الماضية والحلقات أيضا الآتية ستجد هذه الصفات متأصلة فيهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأدبهم وعلمهم وطور من هذه الصفات، فأصبحت صفات بارزة في هؤلاء، أصبحت صفات بارزة في هؤلاء الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. في كل مرة بقول لك إن في بطل حلقتنا، بطل حلقتنا هذا اليوم صحابي جليل. هذا الصحابي كان في الجاهلية سيدا، خد بالك من الكلام، سيدا لقبيلة دوس. هذه القبيلة منها صحابة كثيرون، لكن كان هذا الصحابي سيدا لهذه القبيلة، بل كان من أشراف العرب عامة. يعني هذا الصحابي كان من أشراف العرب الذين لا يغلق لهم دار أمام سائل. مثلا يجير الناس المستجيرين من يستجير به، ينصر الضعيف، كان فارسا مغوارا، فيه صفات الفروسية. ومع هذا أيضا، مع كونه فارسا، كان أديبا أريبا، وكان شاعرا لبيبا. يعني كان شاعر مرهف الحس، تؤثر فيه الكلمة. لما تقول له كلمة طيبة منمقة بشكل معين، هذه الكلمة تؤثر فيه، في هذا الصحابي الجليل. وسترى ذلك. هذا الصحابي في ميزان حسناته، خد بالك من كلامي، في ميزان حسنات هذا الصحابي اللي هو موضوع حلقتنا، كل أعمال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اللي كان برضو من قبيلة دوس. هذه القبيلة اللي هنا، هذا الصحابي سيدنا أبو هريرة كان من هذه القبيلة. كل حسنات سيدنا أبو هريرة في ميزان حسنات هذا الصحابي، يعني 5364 أو 5374 حديث نقلها لنا سيدنا أبو هريرة، فيها كثير من أصول هذا الدين وتفاصيله وفروعه. كل ده في ميزان حسنات هذا الصحابي، موضوع حلقتنا. قبل ما تبحث على محرك البحث جوجل وتبحث عن هذا الصحابي، هو من ضمن صفاته مشهور قوي بالاسم ده، ذو النور. خد بالك فرق بين ذو النور وذو النورين. ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، ذو النور هذا الصحابي. وزي ما قلت لك قبل ما أخواننا ينزلوا دلوقتي قدامك على الشاشة اسمه، هذا الصحابي هو الطفيل ابن عمرو ابن طريف الدوسي. هذا الصحابي الطفيل كنيته أبو الطفيل، واسمه الطفيل، أبو الطفيل، الطفيل ابن عمرو ابن طريف الدوسي. هذا الصحابي أسلم، وكان من طبيعة مكة إذا جاء رجل من أشراف العرب زائرا للبيت العتيق أو جاء حاجا كبار القبائل، كان أهل مكة يخرجون وفدا منهم يستقبلوا هذا الرجل الذي يأتي من الخارج. وذات يوم، أنا قلت لك أن هذا الصحابي سيدنا الطفيل بن عمرو من كبار، أو إن لم يكن هو سيده السيد لقبيلة دوس. فلما يجي على مكة طبيعي جدا يخرج له وفد من قريش. جاء هذا الوفد لسيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي يستقبلونه، وقالوا له كلاما عجيبا جدا. قالوا له: يا أبا الطفيل، إنك قد قدمت بلادنا. تمام، شوف بقى يا إخواننا، إذا أراد الله عز وجل لعبد الهداية وبيحاول يحول بينه وبين الهداية، لكن ربنا إذا أراد الهداية لعبد من عباده، والله لو اجتمع الإنس والجن على أن يحول بينه وبين ما سيوصله الله عز وجل إليه لن يستطيعوا. تمام، هذا الصحابي الجليل داخل على مكة، فجم قالوا له كده: إنك قد قدمت بلادنا، وإنك تعلم ما كان من أمر صاحبنا الذي سفه آلهتنا وسفه أحلامنا وسب آلهتنا وفرق جماعتنا. وأما قوله، يعني الكلام اللي بيقوله سيدنا النبي يعني، وأما قوله فكالسحر يفرق بين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجه وبين الأخ وأخيه. خد بالك من كلامه، بيقول سيدنا الطفيل بن عمرو: فلا زالوا بي حتى هممت ألا أسمع منه شيئا. أنا قلت مش أسمع منه تاني أي كلام، حتى هممت ألا أسمع منه شيئا، حتى حشوت أذني قرصفا. قرصف اللي هو القطن. بيقول قعدوا يؤنبوني ويمنعوني ويحذروني لحد ما جبت قطن وحشوت أذني حتى لا أسمع منه شيئا. يقول: فلما كان بالغداء يقول: قلت في نفسي: يا ويح أمي، أو يا ثكل أمي، إنني رجل عاقل أديب أريب، أفهم الشعر، أعرف حسنه وقبحه، ماذا لو سمعت من هذا الرجل كلامه؟ فإن كان كلامه حسنا قبلته، وإن كان كلامه قبيحا رددته. هو بيقول كده، يعني أنا رجل عاقل، إزاي أسمع كلام الناس ديت؟ يقول: فغدوت، أراد الله عز وجل يا إخوانا له الهداية، فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فأبى الله إلا أن يسمعني قوله. بيقول كده: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقرأ بعضا من القرآن، استحسن هذا الكلام. يقول: فلما ترك مضى النبي صلى الله عليه وسلم وترك المسجد، مكثت حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فذهبت إليه، دخل النبي بيته فدخلت عليه وحكوت له ما كان من قومه. قلت له إن هم أول ما جيت استلموني على أطراف مكة، خد بالك ما تسمعش منه كذا وكذا وكذا، لكن الله عز وجل أبى. بص يا أخوانا، أنا بقول الكلام ده هو كله دايما هداية التوفيق. أراد الله عز وجل وفق الطفيل للهداية. وفرق بين هداية التوفيق وبين هداية الإرشاد والدلالة. أنت لما تسمع قول الله تبارك وتعالى في القرآن بيقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ألا ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي موضع آخر ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هنا إنك لا تهدي، وهناك وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. اللي هنا وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، واللي نزلت بعد ما أبو طالب مات والنبي معرفش يبذل له الهداية، اسمها هداية التوفيق. لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا حتى عبد عادي من عباد، لا يملك هذه الهداية إلا الله تبارك وتعالى. لذلك أنا بقول لك وانت ساجد ادعي ربنا دايما: يا رب وفقني لهداية التوفيق، يا رب وفقني للهدى، يا رب اهدني بهداية التوفيق. وأكثر من الدعاء، لأني ما بيملكهاش حد. هذه الهداية أرادها الله تبارك وتعالى لسيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي لما جلس من إيد النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما كان من أمر قريش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرض علي، فعرض عليه بعضا من القرآن، تل عليه بعضا من القرآن، وعرض عليه الإسلام فأسلم لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان زي التاجر الشاطر اللي بيجيد عرض بضاعته. ما أحوجنا والله في هذا الزمان إلى دعاه يجيدون عرض البضاعة. ما أحوجنا إلى من يحمل هم هذا الدين، ما أحوجنا إلى رجال بالفعل يحملون هم هذا الدين، ينصرون دين الله عز وجل. ربنا يا إخوانا بينصرش الدين فقط بمجرد الدعاء، ده ربنا قال: هو الذي أيدك بنصره، بس لا، وبالمؤمنين. وقال في القرآن إن الدعوة مش للشيوخ اللي على المنابر ولا اللي في القنوات أو نحو ذلك، الدعوة للجميع، لك في بيتك، الدعوة لك في مصنعك، في عملك، الدعوة يا إخواننا لك. تدعو نفسك وتدعو إخوانك، أصلح نفسك وادعو غيرك. واصل معايا بعض الفصل إن شاء الله علشان نكمل حديث عن سيدنا طفيل بن عمرو الدوسي. السلام عليكم.
وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقول لك سريعا قبل الفاصل، سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي أسلم لله رب العالمين وأراد الله عز وجل له الإسلام، لأنه كان منصف ما بيتبعش هوى ولا غرض في نفسه ولا يميل لأيديولوجية على الكلام اللي احنا بنسمعه الكبير قوي ده. لا، ده سيدنا الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال كده: أنا يعني أسمع منه، لو كلامه حسن هقبله، لو كلامه مش حسن أدفعه عن نفسي ولا أقبله، لو قبيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لقيه كلام حسن اتبع النبي. بمنتهى البساطة يا إخوان، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوش بيسلموا زي وزيك علشان خاطر، وكنت لسه بقولك الكلام ده، علشان خاطر خلاص أنا أسلمت أنا ومن بعد الطوفان، أبدا ما كانوش كده على الإطلاق. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا إذا أسلم الواحد منهم بمجرد الإسلام يحمل هم الدين، حمل هم قبيلة دوس مباشرة، انطلق داعيا إلى قبيلة دوس وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قومه. قال له: روح بقى، أنت أديك أسلمت، روح ادعو قومك قبيلة دوس ديت، اللي هي قبيلة اسمها دوس، اللي منها سيدنا زي ما قلت سيدنا أبو هريرة وسيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي وغيرهم من الصحابة الكرام. انطلق مباشرة إلى قبيلته داعيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمضي: يعني ادع لي آية دليل عشان يصدقوني. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل في وجهه نورا، فقال: يا رسول الله، إني أخاف أن يجعلوها في مثلة، يعني يقولوا ده ربنا سبحانه وتعالى انتقم منه، أو الآلهة فعملت له وشه كده. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها الله تبارك وتعالى في صوته، كان بيمشي ويمسك صوت كده في إيده زي القرباك كده في إيده، فجعلها الله تبارك وتعالى هذا النور في صوته، كان يضيء في الليلة المظلمة. أنت متخيل؟ يعني علامة على صدق سيدنا الطفيل بن عمرو. قعد يدعوهم في الأول، رفضوا تماما. كان سيدنا الطفيل بن عمرو، عايز أقول لك كده بلفظ يعني لفظ عام، يعني كان مش أدرج قوي في الدعوة، كان لسه في الأول خالص، ما أسلموش في البداية. رجع للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والحديث عند البخاري أن الطفيل بن عمرو الدوسي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، قدم على النبي وقال: يا رسول الله، إن قريشا عصت ربها فادعوا الله عليهم. مباشرة يا سيدنا الطفيل، يا سيدنا نوح قعد 1,050 عاما قبل ما يدعو عليهم، أنت لسه في الأول في البداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي دعوته مستجابة بمجرد ما جاءه ليدعو عليهم، والله لو كان النبي زي ما المرجفين بيتهموا سيدنا النبي انه كان بيتعطش للدماء وعايز يقتل وعايز دم، كان لو كان النبي فعلا كده لدعا عليهم فأسيلت دماءهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك أبدا، إنما كان: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم رفع يديه داعيا وقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وأوصاه أن يرفق بقومه. رجع سيدنا الطفيل بن عمرو إلى قومه مباشرة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وهو معه يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم قبل كده أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وهتشوفوا ده كذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما زال الهم في قلب سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي. يجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وأسلم في السنة العاشرة من الهجرة، في السنة العاشرة من البعثة، معذرة، خدوا بالكم من الفرق بين البعثة والهجرة. في السنة العاشرة من البعثة يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، جل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه، قال له: هل لك في حصن حصين منيع له منعة؟ قال: أين؟ سأل نفسه، قال: حصن دوس في الجاهلية، في حصن تعالى فيه. سيدنا الطفيل بن عمرو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبى، قال لا، رفض. فكان ذخرا للأنصار، يعني الله تبارك وتعالى كان ادخر هذا الفضل اللي هو الهجرة، أن تكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض دوس، لا، إلى أرض المدينة المنورة للأنصار، ربنا ادخر لهم هذا الفضل. ظل يحمل هذا الهم في قلبه، والحديث اللي ذكره سيدنا الطفيل إنه دخل عليه أبوه مسلما، هقول لك سريعا عشان الوقت بتاعنا، دخل أبوه عليه في البداية يرحب به فقال: إليك عني. بص يا أخي، استشعر الولاء والبراء لله تبارك وتعالى. ربنا بيقول في القرآن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان شهادة من الله ورسوله لأولئك الذين من الله عز وجل لأولئك الذين يوالون من والى الله عز وجل ويعادون من عاد الله عز وجل شهادة من الله لهم بالإيمان. مباشرة انطلق أبوه داخل عليه والد هذا الصحابي عمرو الدوسي اللي هو أبو سيدنا الطفيل السلام الأخ دخل عليه يرحب به بعد أن رجع من مكة فقال له إليك عني. قال له وليما يا بني؟ قال لقد فرق الإسلام بيني وبينك، لقد اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وأصبحت مسلما. فقال أبوه ديني دينك. فانطلق فاغتسل ثم رجع إليه يقول فرعرضت عليه الإسلام فأسلم لله رب العالمين. بيقول لسه قاعد فأتتني صاحبتي، صاحبتي يعني زوجته، دخلت عليه فقال لها إليك عني، نفس الكلام إليك عني. قالت ولما فداك أبي وأمي؟ قال لها لقد حال الإسلام بيني وبينك، أنت خلاص كافرة وأنا رجل مسلم، خلاص أنت أصبحت لا تجوزين لي. كان تقريبا بداية نزول التحريم أو نزل بعد ذلك، لكن هو أراد أن يمنع، مش بيحبش مراتي تكون كافرة حتى لو لسه ما نزلش التحريم. فقالت ديني دينك، فدعاها إلى الإسلام فأسلمت لله رب العالمين. عايزك تلاحظ بعدها مباشرة كان في الفترة دي ظل في دوس حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت غزوة بدر وغزوة أحد، ثم مرت غزوة الخندق وأخذ قومه من أسلموا معه 80 بيتا أو 70 بيتا. متخيل بيت يعني فيه أب وأم وأبناء كلهم أسلموا لله رب العالمين 80 بيتا أخذهم، ثم هاجر بهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي في وقتها انتهى من غزوة الخندق ويؤدب اليهود يهود خيبر. دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر وحضر بمن معه سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي، ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يجعل لهم سهما لأهل دوس راجعين بقى جايين هجرة وكلهم يعني يا مولاي كما خلقتني محدش منهم معاه أي حاجة خالص. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سهما في أسهم خيبر اللي هو الغنم اللي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. وفات سيدنا الطفيل بن عمرو. بعد ما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، انتوا عارفين ارتد قبائل العرب معظمهم إلا قليل. في وفاة سيدنا الطفيل بن عمرو كان له قصة جميلة جدا. لما مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وارتد عدد كبير جدا، قعد فضل يقاتل سيدنا الطفيل معه في عهد سيدنا أبو بكر حرب المرتدين حتى أرجع أهل نجد جميعا، يعني قتل طليحة الأسدي أو الأسدي حتى رجعت أهل نجد وأصبحت رجعت مرة ثانية إلى حوزة أهل الإسلام. يقول خرجت ومعي ابني الطفيل عمرو بن الطفيل بن عمرو ابن سيدنا الطفيل بن عمرو في حرب المرتدين ضد مسيلمة، يعني خلص منطقة نجد وطليحة الأسدي فرغوا منه وانطلق ليقاتل مسيلمة الكذاب. أرسله سيدنا أبو بكر لقتال مسيلمة الكذاب في اليمامة. ذهب معهم، يقول بينما أنا في الطريق معي ابني، وبينما أنا في الطريق أخذتني سنة من النوم فرأيت فيما يرى النائم أني بص شاف إيه آخر رؤية، وهو اللي هيفسرها لنفسنا الجميع هيأنفوا من تفسير هذه الرؤية. يقول فرأيت كأن شعري أو رأسي قد حلق، ورأيت كأن طائرا يخرج من فمي، طير كده خرج طار من بقي، ورأيت كأن امرأة قابلتني لقيتني في الطريق فأدخلتني أعزكم الله في فرجها، رأى هذا الأمر. ورأيت كأن ابني يبحث عني بحثا حثيثا ولا يستطيع أن يجدني. قال لهم كده هل تفسرون هذه الرؤية؟ لم يستطيعوا، قالوا له خيرا، خير إن شاء الله. يقول أما أنا فأولتها، أما حلق رأسي فقطع رأسي، اللهم إنا نسألك العافية، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو الروح، روحي تخرج من فمي ولا تعود إلي، يعني يموت. وأما المرأة التي أخذتني فلقيتني فأدخلتني في فرجها فهي الأرض أوضع في بطنها، وأما ابني الذي يبحث عني بحثا حسيسا فإني سأستشهد في سبيل الله ثم يطلب ابني الشهادة بعدي ولا أراه يلحقني في سفري هذا. وحدث ما كان بعد معركة اليمامة، يبحثون عن سيدنا الطفيل فيجدونه بين الشهداء شهيدا وقد جرح ابنه، وظل ابنه حيا فضل عايش لحد عهد سيدنا عمر بن الخطاب حتى قتل في اليرموك شهيدا فتحققت رؤيا أبيه استشهد سيدنا الطفيل رضي الله عن الطفيل وعن عمرو بن الطفيل، وصلى الله على من علم الطفيل، صلى الله على محمد. إن شاء الله إلى لقاء آخر مع صحابي جديد من شباب حول الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. وابن صحابتي أحمد سبقا،
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار. إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار.
هم أحبابي
وهداة الأمة كالأقمار.